الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من سننه: حدثنا حماد بن عيسى المصري زغبة قال أخبرنا الليث بن سعد، عيسى بن حماد، قال حدثنا عيسى بن حماد المصري زغبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال له رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو إلا كلما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت امتدت خاصرتاها فاستقبلت الشمس ففلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. حديث رواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وأحمد والطيالسي والحميدي وأبو يعلى وابن حبان والبغوي في شرح السنة. قال القاري في المرقاه: والمعنى إني أخاف عليكم كثرة أموالكم عند فتح بلادكم تمنعكم من الأعمال الصالحة وتشغلكم عن العلوم النافعة وتحدث فيكم أو تحدث فيكم الأخلاق الدنية من التكبر والعجب والغرور ومحبة المال والجاه وما يتعلق بهما من لوازم الأمور الدنيوية والإعراض عن الاستعداد للموت وما بعده من الأحوال الأخروية. قال ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير، وإنما يعرض له الشر بعارض البخل عمن يستحقه والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع أو فيما لم يشرع، وإن كل شيء قضى الله أن يكون خيرا فلا يكون شرا وبالعكس، ولكن يخشى على من رزق الخير أن يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له الشر. يعني ربما يكون الإنسان أعطاه الله عز وجل الخير فيستعمله فيما لا يرضي الله عز وجل فيكون شرا. قال النووي في شرح مسلم: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخير، أي لا يترتب عليه إلا خير، ثم قال: أو خير هو، معناه أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير، وإنما هو فتن، وتقديره الخير لا يأتي إلا بخير، ولكن ليست هذه، متخلص يا عم، اترك على مكانك، ليه تصدق؟ طيب. قال: وإنما هو فتنة، وتقديره الخير لا يأتي إلا بخير، ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة. ثم ضرب لذلك مثلا فقال صلى الله عليه وسلم: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضر. الخير ومعناه أن نبات الربيع وخاضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل، إلا إذا اقتصر منه أو اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة، فإنه لا يضر. وهكذا المال هو كنبات الربيع، مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه، فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه، فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه، ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرا، وإن أخذ كثيرا فرقه في وجوهه كما تثلطه الدابة، فهذا لا يضره. هذا مختصر معنى الحديث، يعني إن أخذ من المال كثيرا وصرفه في وجوهه كالتي ثلطت وبالت فهي صحيحة سليمة، أما الذي يستكثر منه ولا يصرفه في وجوهه ولا في المنافع فهذا الذي يقتله ما جمع، كما يقتل الشاة التي إذا أكلت حتى امتلأت خاصرتاها فلم تفلت ولم تبل، هذا يكاد أن يهلكها أو يهلكها. فالذي يأخذ منه أو من المال الكثير ثم لا ينفقه في الصالح يكاد أن يهلكه، أو هو لا شك مهلكه. قال ابن المنير: في هذا الحديث وجوه من التشبيهات بديعة. كلام البديع بقى. أولها تشبيه المال ونحوه بالنبات وظهوره. النبات ينمو ويكبر ويخضر ويخضر ويثمر، فكذلك المال. وثانيها تشبيه المنهمك في الاكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة في الأعشاب، اللي همه الجمع والمنع، مثل البهائم التي تأكل وتمتلئ. وثالثها تشبيه الاستكثار منه والادخار له بالشره في الأكل والامتلاء منه، أو بالشره. ورابعها تشبيه الخارج من المال مع عظمته في النفوس حتى أدى إلى المبالغة في البخل به بما تطرحه البهيمة من السلح، ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شرعا. وخامسها تشبيه المتقاعد عن جمعه وضمه بالشاة إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة عين الشمس، فإنها من أحسن حالاتها سكونا وسكينة، وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها. وسادسها تشبيه موت الجامع المانع بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرها. وسابعها تشبيه المال بالصاحب الذي لا يؤمن أن ينقلب عدوا، فإن المال من شأنه أن يحرز ويشد وثاقه حبا له، وذلك يقتضي منعه من مستحقه فيكون سببا لعقاب مقتنيه. وثامنها تشبيه آخذه بغير حق بالذي يأكل ولا يشبع. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة، وفيه جلوس الناس حوله والتحذير من المنافسة في الدنيا، وفيه استفهام العالم عما يشكل وطلب الدليل لدفع المعارضة، وفيه تسمية المال خيرا إن ترك خيرا الوصية، وفيه ضرب المثل بالحكمة، وإن وقع في اللفظ ذكر ما يستهجن كالبول فإن ذلك يغتفر لما يترتب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي عند إرادة الجواب عما يسأل عنه، ويستفاد منه ترك العجلة في الجواب إذا كان يحتاج إلى التأمل. وفيه لو من ظل به تعنت وفيه لو من ظن به تعنت من ظن به تعنت في السؤال، وحمد من أجاد فيه، وفيه الحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السبيل، وفيه أن مكتسب المال من غير حله لا يبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع، وفيه ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم فيه، وفيه الخير الكثير ما شاء الله، في فوائد عظيمة. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة مصريون حدثه أن يزيد بن رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، إسناد مصري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ أو أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. حديث رواه مسلم. يعني كيف يكون حالكم آنذاك حينما تكثر الأموال عندكم وتكونون في رخاء؟ قالوا: نكون كما قال الله، يعني على تقوى الله عز وجل ومراقبة الله في هذا المال والإنفاق فيه وجوه البر. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أو تكونوا على غير هذا، يعني تغيرون وتبدلون ما أمركم الله عز وجل به، فتكون العاقبة أنكم تحملون السلاح وتأمرون أو تضطرون المهاجرين والأنصار إلى حمل السلاح والقتال فيما بينهم. مهاجرين صلى الله عليه وسلم. فتنة المال تجعل فتنة الدماء والقتال. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمرو بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف أن المال جاء فأصبحوا جميعا مصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان بيصلي في العوالي اللي كان كذا كله جاء اجتمع للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قادم بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. المال سبب الفتنة يتنافسون في المال، والتنافس يؤدي بهم إلى القتال على المال، فتكون الدنيا هي سبب هلاكهم كما حصل لمن كان قبلكم. ما الفقر أخشى عليكم، يعني لم يخشى الفقر ولا يخاف الفقر على أمته صلى الله عليه وسلم، إنما يخشى عليهم أن تفتح الدنيا عليهم، وأن تزهر لهم الدنيا، وأن تكون الدنيا لهم زهرة جميلة فيتنافسون فيها، والتنافس فيها هذا يريد وهذا يريد سيؤدي إلى الخلاف والخصومة التي تؤدي إلى القتال، فيكون المال سبب هلاكهم بأن يقتل بعضهم بعض صلى الله عليه وسلم.
إلا خرج الوقت مرة
صلى الله عليه وسلم
بعد أناس وما أدى عنه الفكر إلا بعد
صلى الله عليه وسلم
مرة واحدة هذه المرة.
نعم،
يعني لم ينفع الله عز وجل
الخراج غير الخراج غير الغنائم.
أبو عبيد لا، هذا
كان تقصير، هذا كان تقصير
أبو عبيد.
ما هذا أبو عبيد؟
أيوه
هذا خراج مش غنائم.
هذه مرة واحدة هذه قتل.
حديث رواه البخاري.
السؤال نقول إن هي مرة واحدة جاء الخراج برسول الله مرة واحدة من البحرين، لأن بعد أبي بكر جاء من البحرين والعراق ومصر والشام.
هذا البحرين أهو. ده البحرين، ما هو ده البحرين.
الهدف من السؤال يعني نحصل بس الخراج الذي حصله النبي في حياته، لم يأتيه إلا خراج البحرين في حياته مرة
صلى الله عليه وسلم.
نعم، ذلك زاد المال بعد موته.
نعم،
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
أي نعم،
ده اللي أنا أقصد.
فتحت كسرى وقيصر بقى وأتت
فيضان المال لم يكن إلا بعد موت النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم، كلما تأخر الزمان، وسيكون في آخر الزمان بقى المال يفيض أكثر من مما حصل في آخر الصحابة. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والطبراني والبغوي والبيهقي. فتنة المال، هذه فتنة المال التي تؤدي إلى القتال وإلى ضياع المنفعة، لا من المال ولا التنعم بالعيش. قال: باب فتنة النساء. المال والنساء سبب الفساد. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سليمان التيمي أو حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أي لا أترك فتنة هي أضر على الرجال من فتنة النساء، ومفهومها أيضا وأضر فتنة على النساء الرجال مع ما تقدم من فتنة المال. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحميدي وأبو يعلى والبغوي والطبراني والبيهقي وابن حبان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وملكان يناديان للرجال يا ويل، يناديان ويلا ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال. أبو عثمان سمع من، لا اسمه طيب، خارجة بن صعب. خارجة بن صعب ضعيف. حديث تفرد به ابن ماجه من بين أصحاب الكتب الستة، وفي إسناد خارجة بن مصعب وهو ضعيف، والحديث أخرجه عبد بن حميد وهو عند ابن أبي شيبة والحاكم. قال حدثنا عمران، طيب قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حمد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، فكان فيما قال: إن الدنيا خاضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. حديث في إسناد علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والحديث أصله في الصحيحين عن حديث أبي سعيد: إن الدنيا حلوة خضرة، والله مستخلفكم فيها، ناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا يحذروها، واتقوا النساء يحذروا فتنة النساء، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، نسأل الله السلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة وهو الربذي ضعيف، عن داود بن مدرك وهو مجهول، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد، إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنه نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد. حديث تفرد به ابن ماجه وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف المسند، وضعيف جدا. لكن النهي عن تزاوج النساء معروف في الشرع في الكتاب والسنة، وتبختر المرأة خاصة.
حد السنة، حد السنة يعني متعددة، تكلف اليوم في خاصة في المتسكرات، حد السنة في الألوان، في الهيئات،
التجمل، التزين الظاهر الذي يلفت الأنظار ويجلب الأبصار.
حاجة عرفية، حاجة شرعية، يعني ليه حد شرعي؟ يعني ليه حد عرفي؟
ما كان في نفسه زينة والناس يعتبرونها زينة في الشرع والعرف.
ما كانش حد شرعي.
حد الشرع أن يكون ساترا لمفاتن المرأة، واللون أن يكون غير اللي هو شهرة، ألا يكون شاذا عن العادة،
برضه كده ما فيش حد شرعي.
وألا يكون مبرزا لمفاتن المرأة محددا، كما قالوا: ألا يصف، ألا يصف ولا يشف، لا يصف من حيث الحجم ولا يشف عما تحته. أما الألوان فقد لبست عائشة المورد ولبست الأحمر، وإن كان الغالب على لبس النساء وأمهات المؤمنين السواد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية خرجت النساء متلفعات بمروطهن في صلاة الفجر كأنهن الغربان، والغراب لا يكون إلا أسود. فالسواد، لا السواد يعني الشخص، السواد الذي أمام يعني الشخص، لا فالأصل أن السواد هو أغلب ما كانت تلبسه النساء، وكل ما لم يكن في العرف زينة في المظهر شاذا ثوب شهرة فيجوز. لو أن النساء تلبس الأخضر أو الأزرق
الأبيض
أو الأبيض، لكنه ليس سفارة، وهذا من عادة النساء في هذا البلد بحيث لا يكون مشبها لثياب الرجال. الإيه؟ وإن كان ذلك منتشرا ومشهورا في النساء وليس في نفسه محددا ولا شافا لا بأس.
إذا الحد هو عرف،
إيه نعم،
العرف هو الذي يحدد
الشرع منع من إظهار الزينة، إظهار البدن، لا لونا ولا حجما ولا كشفا. ثم يأتي العرف في تحديد الألوان، وإن كان كما ذكرنا السواد هو الأغلب وهو الأفضل لأن الزينة تكون فيه قليلة.
في سواد
تافلات يعني مش لا يكون متجملا في ظاهره، الكوي والبريق واللمعان الزائد عن الحد الملفت للنظر هو اللي هو النظر.
اسود يلم هو اصلا مشبع كده نفسه زيت اسود.
ما هو احنا نقول ايه اللي قال عليه انه زينة؟ لا العرف كل النساء تلبس هذا.
لا تكلم النظر ومول لافت
اكثر من
العربيات المجسمة.
لا المجسمة، لا لا المجسمة، احنا قلنا المجسمة ده حد شرع.
لبس الدين، لا الستايل نفسه بتاع اللي بيعملوه،
الهيئة نفسها، ممكن الملحفة الكبيرة الواسعة هذه ملفتة للنظر. يعني في بعض النساء لا يعني لا تلفت النظر جدا حتى في وسط النساء، هذا مش يدخل بقى في الزينة، يدخل في الشهرة. أي نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، الحمد لله الذي عافانا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن مولى أبي رهم واسمه عبيد أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي امرأة متطيبة تريد المسجد، فقال يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت المسجد. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أي امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. حديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد والحميدي وابن خزيمة وأبو يعلى والبيهقي في الكبرى. والحديث له طرق أخرى. نعم نعم وهل النساء تلبسن الملحفات الحمر؟ هذا من عادة النساء، هذا يكون يثوب شهرة. يا أمة الجبار، يعني أبو هريرة رضي الله عنه تحرير من أسماء الله عز وجل ما فيه إرهاب للمرأة أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، فإن طيبها هذا يفتن الرجال، فالمرأة تفتن الرجال برائحتها وبصوتها وبصورتها.
عشان بقى هو يخلص كده فكرة النساء، عايزين نتكلم عن صوت المرأة برضه.
أي نعم، يعني المرأة تفتن الرجال كما قلنا لتزينها، والتزين كما ذكرنا أنها تظهر زينة تلفت أنظار الرجال إليها، أو تتبرج، نساء كاسيات عاريات كاسية وتظهر بدنها أو بعضا من بدنها، كاسية للبعض مظهرة للبعض، أو كاسية فيما تزعم وهي عارية في الحقيقة، حيث تبدي ثيابها جلدها أو تحدد ثيابها أعضاءها، هذه كاسية عارية. وتتطيب، فإن الطيب يأخذ بالأنوف أو الأناف، وكذلك الصوت، فإن صوت المرأة ليس عورة، لكن التكسر والخضوع بالقول يفتن قلوب الرجال، كما قال بعضهم: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، كما أن العين وهي سهم إنسان إبليس قد تكون سببا لوقوع الرجل في عشق امرأة ما، فكذلك يكون الصوت، وكذلك الروائح أيضا، وكذلك الروائح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب النساء له لون ولا ريح له، لأن لون الطيب تغطيه المرأة بثيابها، أما الريح فلا تستطيع منعه. ولذلك كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل إذا تطيبت لزوجها، إذا أراد الخروج فلتغتسل حتى تذهب أثر الطيب، لأنه أي امرأة تعطر ثم مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل من وجد ريحها فهو زان، زين الشم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني والعين تزني والأذن تزني والأنف تزني واليد تزني والرجل تزني. ها؟
لا هذا انت عم بالشارع.
طيب نعم.
يعرف الواحد
يجد، لا أيوة، حتى يجد رجال الرجال ريحها، فكل من وجد فيه سعي منهم.
طب هو معنى الحديث
مثل من استمع إلى قينة، استمع خلاف ما إذا سمع، استمع فعل منه، أما سمع هجم عليه بغير إرادة منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع زمرة راعي، وسمع ابن عمر زمرة الراعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عمر أن يضع إصبعيه في أذنيه، إنما وضعه وقال له: أتسمع؟ فكذلك قال. فالسماع غير الاستماع، والشم غير التشمم والوجد. ها؟ أي نعم. نعم، حتى يذهب أثر الطيب، حتى لا تخرج متعطرة متطيبة. لا، مزيل العرق ليس نفاذا، دي حاجة، والحاجة الثانية ليست واضعته لإظهار رائحة ونشر الرائحة، بل لمنع. أما إن كانت متعطرة متطيبة هي نفسها طيب، هذا لا يجوز. العلة أن يوجد ريح طيبة أو ريح زكية مما يؤثر في الرجال. لا، مثل هذا
تابع ليس أصلا، يعني هي يعني بعد مثلا مدة بسيطة بتروح.
ماشي، المهم ألا يوجد ريحها، وألا تخرج وريحها نفاذة وعمله وجد منها الريح، وجد منها الريح، يجب عليها أن تتخير ما لا ريح له.
صوت
حتى قال بعض العلماء في الإحرام: لا يجوز أن تغتسل بالصابون المعاصر، هذا الذي له رائحة نفاذة، إنه يعد طيبا ويبقى مدة.
الصوت النصوص الواردة في صوت المرأة.
أما صوت المرأة يعني صوت المرأة عورة، ما ليس هناك ما يدل على أن صوت المرأة عورة، فقد كانت النساء يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم، والرجال من الصحابة يسأل عائشة فتجيبهن، وأمهات المؤمنين والنساء، ومن التابعيات من كانت شيخات لكثير من العلماء وتابعي، وهكذا إلى زمننا هذا توجد شيخات معلمات وقارئات. لكن الأصل في صوت المرأة أنه حلال، ولكن يحرم عليها أن تخضع، والخضوع بالقول أن ترقق وتلين، بل عليها كما قال العلماء إذا كلمت الرجال أن تخشن من صوتها ما استطاعت، تخشن من صوتها ما استطاعت، ولا تظهر الرقة واللين، فإن ذلك يضعف قلوب ضعفاء الرجال. والله سبحانه وتعالى
بتتكلم
يقول
على
ذلك
صوتها
أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالكلام كذلك والصوت كذلك.
تخشيب، مش ان هي تتكلم على طبيعتها احسن من التخشيب.
يعني
التخشيب فيه تكلم،
في بعض النساء أصلا صوتها هو هكذا القطة وكذا كأنها طفلة صغيرة، فمثل هذا قد يفتح بعض الرجال، فينبغي أن يعني أن تقوي من صوتها مثلا، أو أن يكون في كلامها حدة،
يبقى الخضوع بالقول ده محرم.
هذا المحرم.
الأذان وتلاوة القرآن جهرا
ليس على النساء أذان أصلا، لأن الأذان من خصائص الرجال، لكن لو صلت النساء جماعة فلامرأة أن تؤذن لهن، لا تؤذن للرجال.
نقصد ظهور صوته
وظهور الصوت يعني صوت الأذان
في تحسين
يحسن فيه ويندى الصوت فيه، فمثل هذا لا يجوز أن تظهره. وقراءة القرآن ينبغي أن تكون أيضا بالأحكام من غير ترقيق أيضا،
تلاوة وهتسجل وهتذاع.
إن كان لمصلحة فلا بأس، وفي المواقع الآن ينبغي للنساء اللاتي يسجلن أو يلقين دروس ينبغي أن تقتصر على الرجال ما استطاعت، على النساء ما استطاعت، وإن دخل بعض الرجال فمن غير قصد منها فلا بأس. نعم نعم ماذا؟
دول بعض اهل العلم ضعف هذه الحديث. هل ضعف يعني على سبيل
هذا الحديث هو
الضعف؟
اللي هو يعني أم امرأة استعطرت يعني في المحرز، بعض ضعفها لكن بمجموعها يثبت، فهي زانية وكل من ولد ريحها فهو زاني.
هذا حديث ضعيف لكن حكم
ما عندنا هذا الحديث يقويها،
ده حكم
لا
يعني
يجوز لها إذا تطيبت أن تخرج حتى تغتسل. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن
حديث
سعد،
هريرة أمة الجبار أي
لا صحيح
في عاصم ضعيف ومولى أم هريرة مقبول
له طرق أخرى، أو طرق
له
أخرى.
طرق أخرى.
لا هو ثابت، الحديث ثابت
بس حتى لو ما ثبتش زي حديث اللواط حكم ثابت.
يعني إذا كان الله جل وعلا حرم على أمهات المؤمنين أن يخضعن بالقول حتى يطمع الذي في قلبه مرض، فالعلة في عدم الخضوع بالقول أن يؤثر في قلوب الرجال، فكل ما يؤثر في قلوب الرجال من صوت أو رائحة أو لمس أو ثوب أو غير ذلك ممنوع تمنع منه المرأة. أي نعم،
الحديث عن
المرأة الجوهرة المصونة. قال حدثنا محمد بن رمح،
مش هتظن مش هتظن هذا الأمر فيه شدة عليه،
لا لا لا
فيه زيادة في نفس
لا
المرأة.
لا، زيادة زيادة في الحفاظ على المرأة وصيانة المرأة، ولذلك كما ذكرنا الآية أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا صيانة لقلب المرأة عن أن يقع فيها ما لا يحل لها من الرجال، وكذلك الرجل، وهذا كما ذكرنا هذا صيانة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما أمر بأن تحجب المرأة عن أسماع وأنظار الرجال، هذا لأنها نفيسة غالية لا تمتهن، لا تمتهن ولا تتعرض لكل من هب ودب أن يمسها أو يشمها أو يراها أو كذا.
بالمناسبة سيدنا الحديث، حديث النساء، الكعب العام، كعب العام.
هو بالنسبة للبس النعال، النعل إذا كانت عالية بحيث أنها تؤثر في إظهار بدن المرأة يمنع من أجل هذا، لا من أجل أنه عار في نفسه. والبعض استدل على منعه مطلقا بحديث المرأة التي خرجت من بني إسرائيل، المرأة التي لبست خاتما وحشته ميتا ولبست علينا أو اتخذت رجلين من خشب فمرت على الرجال فهي ملعونة بهذا الفعل، فقالوا ملعونة للطيب الذي أثرته وللكعب الذي لبسته أو للنعل الخشب الذي رفعها، كما قالوا يعني يظهر عجيزتها. فإن كان ذلك يظهر العجز، ما تخلينا إن كانت هذه النعال التي ذوات الكعوب العالية هذه تظهر العجيزة فتمنع من أجل ذلك، أما إن كانت كلها بارتفاع واحد لا تظهر عجيزة لا بأس. ها؟ وبعضهم قال إنها تغش الرجال وهي قصيرة فتظهر أنها طويلة مثلا. لا، المرأة عموما إذا خرجت استشرفها الشيطان سواء كانت متبرجة أو متحجبة، يظهرها الشيطان لينظر الناس إليه، فربما تكون متسترة ويجعل أبصار الرجال ينظرون إليه.
هو بيقول المرأة عورة كده، حتى هو بيشتم طريقته في إلقاء الكلمة.
لا، المرأة عورة يعني عليك أن تسترها وأن تحافظ عليها وأن تصونها وألا تبرزها وما تغسلها ولا تغسل. المرأة دي حاجة حلوة خالص.
أنا ممكن أقول حديث النبي بس أقوله بطريقة،
المرأة أحسن شيء في الدنيا إن صلحت، هي أحسن شيء في الدنيا، هي أمك، هي زوجك المصون، هي بنتك الحنون، هي أختك الرؤوف رضي الله عنهن. وحد بيسعدنا غيرهم؟ قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان الدين. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم، حديث في الصحيحين، وهو يدل على أن فتنة النساء فتنة عظيمة، وأن النساء يقعن في فتنة عظيمة، وهذه الفتنة العظيمة هي جحد حق الزوج، كفران العشير، والعشير هو الزوج، كفرانه بمعنى جحد حقه، بمعنى جحد حقه وعدم سمعه وطاعته فيما لا معصية فيه لله عز وجل، وطول لسانها والبذاء واللعن والشتم والسب، وهي ناقصة العقل، ناقصة العقل ومع ذلك تذهب عقل الرجال بل وألباء الرجال والعازمين من الرجال لما أعطيت من حجج ولسان ودموع وضعف وانكسار ولحن في القول وجدال وخصومة، وتنسى الطيب من القول والفعل ولا تذكر إلا السيء. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا.
الاحتجاج تفضل.
نعم لا، هي تجادل بدموعها ولسانها وتأخذ بلب الرجل الحازم اللبيب، فكيف بالرجل العادي؟ وكيف بمن هو ناقص العقل؟ تفسد عليه دينه ودنياه. يوم ثبت العقل في الدين ثبت عقولنا وديننا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وبارك لنا في زوجاتنا وأولادنا، واجعلهن قرة عين لنا، واجعلهم قرة عين لنا الدنيا والآخرة، وخفف اللهم من وطأة ألسنتهن، وامحو عنهن الكفر يا رب العالمين. ونقصان العقل هذا من جمال المرأة، يعني ضعف عقل المرأة وضعف بدنها هذا من جمالها. ما هو الواجب على الرجل أن يكون كامل العقل فيتعامل معها على نقصان عقلها، فإن تعامل معها بعقل على أنها ناقصة العقل استمتع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استمتع بها على عقلها القاصر، وليس هذا عيبا فيها كما ذكرنا. الله عز وجل خلقها هكذا كما أنه خلقها ضعيفة لا تقوم بما يقوم به الرجال مهما كانت. لو أتيت ببطلة العالم في المصارعة والتايكوندو وحمل الأثقال يأتي عليها وقت تحيض وتحمل وتلد وضعيفة في تلك الحال ما أضعفها، حينما يأتيها الحيض من أضعف المخلوقات هذا ضعفها وهذا نقصانها. وفيها أيضا نقصان الدين، إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولم تطف بالكعبة، كل هذا في تلك الأيام التي تحيضهن الرجل يفوقها في العبادات والصلاة وفي الصيام في شهر رمضان والطواف والاستفادة من الطواف في كل وقت وحين بخلاف المرأة.
هي كده أجرها ناقص أم تأخذ أجرها
كامل؟ لا أجرها كامل مع ذلك. إيه نعم،
أما إيه نقصان الدين هنا؟
أي نعم، هي في العمل الظاهر أقل منه وأنقص منه، لكن في الثواب تأخذ الأجر والثواب على عملها لأن أدت وقامت بالواجب عليها تاما. هذا أنت. أي نعم. أي والله والله في نساء ما شاء الله تقوم على الرجل وتأخذ بيده إلى الإصلاح والصلاح في حياته صحيح حالاته الدنيوية، وتقوم في البيت بتربية الأولاد تربية حسنة، وجهاد جهاد في التعليم والتحفيظ والقراءة والتربية والإطعام والكسوة. وعلى الرجل، بعض الرجال لا يعرف يتصرف كيف ينفق وكيف يرشد ماله، فيأتي بما يجمع من ماله ويعطيه المرأة وهي ترشده وتقوم عليه. وهذا كلام جاي يعني في كثير من النساء خاصة النساء المسلمين يعني ذوات الأدب والدين، يعني دعنا المتبرجات التي لا هم لها إلا التبرج والغناء والرقص والسهر وكذا، هذه يعني خارج عن أصول وقواعد النساء عموما. المرأة العربية المؤدبة التي في بيت طيب نظيف ناهيك عن المرأة الملتزمة المتدينة صاحبة الدين. وأنا أرى كثيرا وأسمع كثيرا وتعرض علي فتاوى كثير جدا من النساء من لا تفوت صيام الاثنين والخميس ولا قيام الليل ولا قراءة القرآن يعني تأتيني فتاوى يعني أتعجب لها، الورع من أكل الحرام والزوج يدخل كذا ويأتي كذا ويفعل كذا ويتعامل المعاملة الفلانية، لا أجد كثيرا من الرجال يحرص على هذا. نسأل الله عز وجل أن يصلحهن وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا القناعة والرضا.